بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الرابعة من باب القضاء من كتاب القضاء والشهادات من كتاب الفقه الميسر. المسألة الرابعة: طريق الحكم وصفته. ومعنى هذه المسألة: كيف يستطيع الحاكم أو القاضي أن يتوصل إلى معرفة الحكم الذي إذا توصل إليه وجب عليه أن يحكم به. قالوا: يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية ما باتباع الخطوات التالية. أولا، إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي فيستمع دعواه. وهذا كما سمعتم من صفات القاضي عند الحكم، يجلس الخصمين ويجلسهما في مكان واحد وفي مقام واحد، ثم ينتظر أو ينظر. فإن بدأ أحدهما فقال: يا أيها القاضي، فلان فعل بي كذا وكذا وكذا، هذا مدعي، يبدأ يتكلم مع المدعي: ما هي دعواك؟ ماذا صنع لك؟ ماذا عمل؟ فيتكلم المدعي بما عنده. هذا كما سمعتم أول الأمر. أو يجلسهما ويسأل: من منكم صاحب الدعوة؟ فإذا قال أحدهما أنا، بدأ به في الكلام، أي لا يبدأ بالمدعي عليه ولكن يبدأ بماذا؟ بالمدعي. الأمر الثاني: فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيالها، فإن أقر بها قضى عليه، وإن أنكر طالب المدعي بالبينة. يعني هذه الخطوة الثانية، يقولون: فإن جاءت الدعوة على الوجه الصحيح. ماذا على الوجه الصحيح؟ كان يقول مثلا: هذا له علي، له أو عنده دين، أعطيته دين وما أعطاني إلى الآن، وقد حل الأجل، يعني أعطيته دين مثلا على أن يقضيه في يوم كذا في شهر كذا، وحل الأجل ولم يدفع ذلك الدين، فأنا أرافعه لأجل ذلك. هذه دعوة صحيحة أو غيرها من الدعوات، يعني سواء كانت في الحقوق الخاصة أو كانت في الحدود، كان يقول: هذا سرق، هذا زنى. فإن جاءت دعوة على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه عن موقفه حيال، أي ما تقول في هذه الدعوة؟ فإن قال: نعم أقر بهذا، انتهى الأمر، وألزم المدعى عليه بأداء ما عليه من الحق أو إقامة الحد عليه إن كانت الدعوة في حد من حدود الله جل وعلا. وإن أنكر طالب المدعي بالبينة، يعني إن قال له قال القاضي للمدعى عليه: ما تقول في هذا؟ فقال: كذب علي، ما فعلت هذا. فيقول للمدعى يقول المدعي: عليك بالبينة، ما هي بينتك على هذه الدعوة؟ قالوا: فإن كانت المدعي بينة طالب بإحضارها، يعني مثلا قال: عندي بينة. ما هي البينة؟ قال: شهد على هذا فلان وفلان. فماذا؟ قالوا: طالبه بإحضارها، أو مثلا كانت عنده ورقة وثيقة تثبت هذه الدعوة، فيقال له: ائتيني بهذه الوثيقة التي تثبت هذه الدعوة وما شابه ذلك. قالوا: فإن كانت للمدعى بينة طالب بإحضارها واستمع شهادتها وحكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بماذا؟ بالبينة، بحسب البينة. إن كانت البينة صحيحة قضى بها، قضى بتلك البينة الصحيحة، فلا يكتفي بعلمه، بمجرد علمه كما تقدم معنا أمس. قالوا: فإن لم يكن للمدعي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الذي ادعى أرضا غلبه عليها الكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. طيب، كما ذكر أن القاضي من مهمة القاضي، كذلك في مجلس الحكم أن المدعي إذا لم يكن له بينة، قيل له: ما بينتك على دعواك؟ قال: ليس عندي بينة. فحينها يقول له: إذا ليس عندك بينة فإن أردت أن يحلف لك صاحبك أو خصمك فعل، يلقنه هذا الأمر، لأن مسألة التحليف للخصم لا بد أن تكون بطلب من المدعي، لا بد أن يقول المدعي: أنا ما عندي لكن علي باليمين، يحلف بالله عز وجل أنه ما فعل كذا، ما حصل منه كذا، ما قال كذا. فكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن اليمين لا تكون إلا بطلب من المدعي عليه، ومعنى هذا أن المدعي عليه أو أن المدعي إذا لم يطلبها، يعني ما بينت، يقول: ما عندي بينة، لكن إن شئت أن يحلف لك سيحلف، فقال المدعي: إذن يحلف ولا يبالي، أمره إلى الله وما شاء. هل يجب على القاضي أن يلزم المدعى عليه باليمين؟ لا يلزم، لا يلزم ولا يلزم. لماذا؟ لأن اليمين لمن؟ اليمين يحلفها المدعى عليه إذا طلبها المدعي إذا لم تكن عنده بينة، كما جاء في الحديث في قوله: فلك يمينه، لك، فيمينه لمن؟ للمدعي إن طلبها. واضح يا جماعة؟ هو لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أي إن أنكر. وكما سمعتم هذا بناء على ما تقدم ذكره من أن اليمين تكون متى؟ عند عدم البينة، أما عند وجود البينة فإنه يجب القضاء بها إذا كانت البينة معتبرة. يعني مثاله: يقول هذا الرجل: هذا استدان مني 100,000 درهم على أن يأتي بهذا المال في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، ما بينتك؟ يقول: يشهد عليها فلان وفلان. واضح؟ يأتي المدعى عليه يقول: والله أقسم بالله ما أخذت منه شيئا، هل يعتبر هذا اليمين؟ الجواب: لا يعتبر هذا اليمين. لماذا؟ لأن البينة إذا حصلت ووقعت وجب القضاء بحسب تلك البينة التي وقف وحصل والتي وقف عليها وعلم بها القاضي. إذن لابد من ماذا؟ لابد من البينة، وإذا وجدت البينة اعتبر بها واعتمدت بغير نظر إلى المدعى عليه. المدعى عليه متى يلزم باليمين؟ يلزم باليمين في أمرين، أو بأمرين إذا ما وجد. الأمر الأول: أن لا تكون هناك بينة للمدعي. الأمر الثاني: أن يطلب المدعي يمين المدعى عليه، يقول: إذن يحلف بالله وأمره إلى الله مثلا. واضح؟ فإذا ما طلبها فليس للقاضي أن يطلبها منه. لماذا؟ لأن اليمين حق لمن؟ اليمين حق للمدعي. واضح يا جماعة؟ حق للمدعي، فإذا ما طلبها فلا يلزم القاضي المدعى عليه بأن يحلف ليس ذلك للقاضي. كما أن المدعي إذا أسقط حقه ليس للقاضي أن يفرضه على ماذا؟ المدعى عليه، لأن الحق للمدعي. قالوا فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه قبل، قال نعم، يعني قاله لك يمينه، أنت ما عندك بينة فإذا لك يمينه، فقال نعم، أو قال يحلف إذن، فحينها ماذا؟ قال حلفه القاضي، أي أن القاضي يحلف من؟ المدعى عليه. وخلى سبيله، أي إذا حلف برأت ساحته، ما عليه شيء. يعني المدعي يقال له ما بينتك؟ يقول ما عندي بينة. يقول إذن يمينه، يقول نعم يمينه، فيلتفت لي المدعى عليه، تحلف بالله عز وجل أنك ما أخذت الشيء الذي ذكره صاحبك، يحلف بذلك الشيء. والعلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي معنا في الذي يليه أنه يحلفه بنفس ما ادعاه عليه، يعني مثلا قال أخذ مني دين 100,000، عند الحلف ماذا يقول؟ والله ما أخذت منه دين 100,000، لا يقول والله ما أخذت منه شيئا، لكن يقول والله ما أخذت منه 100,000 دينا. واضح يا جماعة؟ لا، بنفس اللفظ. قالوا فإن قبل المدعي يمين المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة الذمة. الأصل ما هو؟ براءة الذمة. متى يثبت الحق؟ يثبت الحق بالبينة، فإن لم تكن بينة وكذلك حلف يمينا برئت ساحته. قالوا فإن نكل، أي المدعى عليه نكل، أي امتنع، نكل أي امتنع، قيل له احلف، قال ما سأحلف. واضح يا جماعة؟ فما الحكم؟ قالوا فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضى عليه الحاكم بالنكول، فالنكول يعني الامتناع قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم. يعني هذه مسألة سيأتي الكلام عليها. قالوا وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد، أو اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيحلف ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه. يعني الصورة هذه المسألة الأخيرة وقع فيها خلاف. ما هو الخلاف؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها ثلاثة أقوال. القول الأول، يعني أولا صورة المسألة أن يأتي المدعي يقول فلان أخذ مني دينا وقدره 100,000، أو هذه الأرض أرضي، أو هذه الدار داري، وفلان أخذها، فلان اغتصبها. الحاكم يقول المدعي ما هي بينتك؟ واضح؟ إذا كان عنده بينة قضى بها، إذا لم تكن عنده بينة فما هو الواجب؟ الواجب أن يقال ما عندك بينة، إذن تقبل يمينه. إذا قال نعم أريد يمينه، يقول الحاكم للمدعى عليه عليك بماذا؟ باليمين. إن أبى المدعى عليه قال ما سأحلف، لن أحلف على ذلك، فما الحكم الآن في هذه الصورة، في هذه الحالة؟ واضح يا جماعة؟ من أهل العلم من قال بأنه يقضى على المدعى عليه بسبب امتناعه عن اليمين، لأن الامتناع عن اليمين قرين على أن صاحب الدعوة صادق في دعوة. واضح يا جماعة؟ وبهذا قضى عثمان، يعني من قال بهذا القول يستدلون بقضاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا المعنى. القول الثاني يقولون إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين رد القاضي اليمين على المدعي، فيقول له إذن تحلف أنت أنك صادق في دعواك ولك الحق وخذ الحق منهم، واضح؟ إن حلف أخذ الحق، إن امتنع فليس له شيء. هذا قول ثاني. وقول ثالث، وهذا يعني كذلك استدلوا ببعض الآثار، ببعض الآثار جاءت عن بعض الصحابة، يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك أن رجلا اختصم هو وابن عمر في قضية ما، فقال له ابن عمر ما بينته؟ قال ليس عندي بينة. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إذن تحلف عند المنبر، أي المنبر النبوي. فقاله الرجل يا أبا عبد الرحمن الذي يسمعني عند المنبر يسمعني وأنا هاهنا. فقال ابن عمر نعم إذن، فحلف الرجل فأعطاه ما ادعاه، واضح يا جماعة؟ فقالوا هذا فيه هذا المعنى، إذا حلف أخذ، إذا ما حلف ما يأخذ. من هذا؟ صاحب الدعوة. الأمر الثالث قالوا فإذا حلف المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه، نعم قبل أن ننتقل إلى هذا، قلنا هذان قولان، والقول الثالث، القول الثالث تفصيل في المسألة ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. وهذا التفصيل خلاصته أنه لا يحكم على المدعى عليه بالنكول مطلقا، ولا لا يحكم عليه مطلقا، بل يفصل في ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا كانت البينة لا يطلع عليها إلا المدعى عليه، البينة لا يطلع عليها إلا المدعى، المدعى عليه، فإنه يلزم باليمين، فإن أبى قضي عليه بذلك. يعني مثاله، يأتي رجل إلى رجل مثلا في منتصف الليل فيقول يا فلان أريد منك دينا كذا وكذا لأمر طارئ، واضح يا جماعة؟ يأخذ المال ويمشي. يأتي رجل يطالب المال يقول ما عندي بينة، ما عندي ماذا مال. هذا من يطلع على البينة في هذه الحال؟ ها يا جماعة، ما يطلع عليه إلا من؟ إلا المدعى عليه. فيقول شيخ الإسلام إن كانت البينة لا يطلع عليها إلا المدعى عليه فإنه يجب عليه ماذا؟ اليمين حتى تبرأ ساحته. فإذا ما أتى باليمين فإنه يلزم المدعي باليمين ويحكم له بها، ويحكم له بها. وعلى هذا يحمل أثر عثمان وأثر ابن عمر. أثر عثمان ما هو؟ ثبت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا له لرجل، فجاء الرجل بعد أيام وقال ابن عمر رد لي مالي وخذ عبدك فإنه مريض. فقال ابن عمر ما بعتك إياه إلا وهو سليم. فترافع إلى عثمان، فماذا قال عثمان؟ عثمان قال يعني للرجل بينتك؟ قال ما عندي بينة. قال ابن عمر يمينك؟ قال ابن عمر ما سأحلف، يعني أنكر نفى أن يحلف، يقول أنا أعطيته وهو سليم. فقاله عثمان إما أن تحلف وإما أن نقضي به عليه بنكوله. فقضى عثمان على ابن عمر بسبب امتناع ابن عمر لذلك. قال العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقضية عثمان تدل على هذا المعنى، أن هذا الشيء لا يطلع عليه إلا من؟ إلا المدعى عليه، واضح جماعي؟ مرض العبد، سلامة العبد، من سيطلع عليه؟ المالك الذي باعه، واضح جماعة أم لا؟ فعليه باليمين، فإن أبى رد عليه أو حكم عليه بسبب امتناعه من ذلك اليمين. طيب، والعكس بالعكس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن كانت البينة يطلع عليها أو لا يطلع عليها، إذا كانت البينة لا يطلع عليها إلا المدعي، البينة لا يطلع عليها إلا المدعي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الحال لا يحكم فيها على المدعى عليه. إن حلف انقطع النزاع وانتهت الخصومة، إذا ما حلف ليس عليه شيء، تبرؤ أو لا يحكم عليه بشيء. لماذا؟ لأن الشيء أو أن الحق إنما يثبت بماذا؟ بالبينة. وإلا الأصل ما هو؟ الأصل براءة الذمة، واضح يا جماعة؟ فاليمين من المنكر إنما هو لقطع الخصومة والنزاع، لا لإثبات حق ولا لنفيه، واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ سام رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا، ما معناه؟ أنه إذا نكل فامتنع عن اليمين لا يثبت عليه الحق بمجرد امتناعه لعدم البينة المثبتة للحق، ولا سيما وأن البينة لا يطلع عليها إلا من؟ إلا المدعي، واضح جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. وهذا التفصيل كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في المسألة، المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول باعتبار النكول، ومنهم من يقول غير معتبر في إثبات الحق ولا عدمه، ومنهم من يفصل ويقول علام القيم رحمه الله تعالى وما ذهب إليه شيخنا من التفصيل حسن وهو قاطع للنزاع في هذه المسألة، وعليه يتنزل حكم عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قالوا كذلك من الأحكام، فإذا حلف المدعى عليه وخلى الحاكم سبيله فأحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها، لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة. وهذا كذلك، يعني مثلا قيل يعني ارتفع اختصم رجلان عند الحاكم، ما هي بينة؟ قال ما عندي بينة. قيل للمدعى عليه يمينك، حلف يمين، بعد أن تفرق المدعي تكلم بما حصل، فقال له رجل أنا أشهد بأنك أعطيته كذا وكذا يوم كذا وكذا وأنا موجود أنظر، وقال آخر وأنا كذلك أشهد بهذا كنت كذلك ماذا موجودا، واضح يا جماعة؟ هذا يسميان ماذا؟ شهودا. فإذا أخذهم هذا المدعي الحاكم مرة أخرى، قال يا أيها الحاكم هذا وهذا يشهداني على دعواي السابقة، واضح؟ فسألهم الحاكم فأجاب، هذه بينة أم لا؟ بينة. هل يثبت بها الحق أم يقال قد انتهت القضية وانتهى الحكم؟ الجواب يحكم بالبينة إذا ثبتت ولو بعد انقضاء الحكم الأول، لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بمعنى الحاكم يحكم بماذا؟ بما ظهر له، كما جاء في صحيح حديث أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض في حجته فأقضي له بحسب ما أعلم، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو يذرها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا كما قال العلماء، يعني هذا الحديث هو قاعدة في الأحكام، من أن الحاكم ماذا؟ يحكم بالظاهر، بالبينات الظاهرة، وإن كان الحق قد يكون مع من؟ مع الآخر، لكن الحاكم ما هو مهمته؟ أن يحكم بما ظهر له، مثل ما تقدم معنا في مسائل القصاص ونحو، يقولنا لو جاء رجلان وشهدا على أن فلان قتل فلانا وظاهرهما العدالة وإنما قتل فلان آخر، ماذا على الحاكم؟ هاي يا جماعة، أن يحكم بحسب البينة في الدماء الذي هي أشد الأشياء، فما دونها من باب أولى، فيحكم القاضي بالبينة التي ثبتت عنده ولا يلتفت إلى ما سواها. الباب الثاني في الشهادات، وفيه مسائل، أي هذا الباب كذلك من الكتاب السابق وهو خاتمة هذا الكتاب المبارك، كتاب الفقه الميسر، فإن شاء الله نصبر أنفسنا قليلا جميعا، نقرأ ما تيسر وما بقي نأخذه في وقت آخر إن شاء الله. طيب، المسألة الأولى في تعريفها وحكمها وأدلتها. أولا، تعريفها: الشهادة في اللغة هي الخبر القاطع مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه. فالشهادة كما ذكر الإخبار عن الشيء القاطع، أي الشيء الحقيقي واليقيني، ومنه قول الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما حديث فاشهد إن كان مثل هذا، أي وأشار إلى الشمس، فهذا حديث ضعيف. طيب، والمراد بها عند الفقهاء الإخبار بحق للغير، الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وهو أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما. طيب، هذا معنى الشهادة الإخبار، فهي كما قال العلماء بمعنى الإخبار، أي بمعنى الإعلام، أن تعلم غيرك بما علمت، أن تعلم غيرك بما علمت في ماذا؟ بحق، أن تعلم غيرك بما علمت من حق للغير على الغير. فقولهم للغير خرج ماذا؟ ما كان للنفس، لأن ما كان للنفس لا يسمى شهادة، ولكن يسمى ماذا؟ يسمى مدعيا. واضح؟ إذا أنا قلت أشهد أن لي أن على فلان لي كذا وكذا، هل تسمى شهادة أو دعوة؟ هي دعوة. واضح؟ إنما الشهادة تكون في ماذا؟ أن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، هذه شهادة، أن تكون إعلام بحق للغير على الغير، هذه ماذا؟ هذه شهادة على الغير في مجلس القضاء، وأن تكون هذه الشهادة في مجلس القضاء. والعلماء كما يقولون رحمهم الله تعالى، المقصود بالقضاء القضاء الذي يفوض من الحاكم، ويدخل في هذا كذلك غيرها من الحكومات التي تكون دون ذلك. يعني لو أن إنسانا مثلا اختصم رجلان في أمر ما فترافعا إلى عالم، واضح، أو ترافعا إلى شيخ قبيلة، العالم هذا أو شيخ قبيلة يسمى في هذه القضية يسمى حاكما، واضح يا جماعة، يسمى حاكما. فالشهود إذا أتوا بالشهادة تكون هذه الشهادة عند من؟ عند حاكم، لأن الحاكم من يحكم بين المتنازعين أو المتنازعين، واضح يا جماعة، سواء كان بتفويض عام أو كانت في قضية خاصة. وعلى هذا جرى عمل الناس، على هذا جرى عمل الناس، بمعنى أن مثلا الولدان في البيت يتحاكمان إلى من؟ إلى الأب. في الحارة يتحاكمان إلى ماذا؟ إلى كبير الحارة. في المجتمع، مجتمعات التي هي مجتمعات قبلية، إلى شيخ القبيلة. المجتمعات الدينية إلى العلماء، وهكذا. فهذا من هذا الباب، ومنه قول الله جل وعلا يعني في أمر الصيد يحكم به ذوا عدل منكم، يعني يحكم في ماذا؟ في هذه القضية. فعاد الحكم إلى من؟ إلى هؤلاء. فهؤلاء يسمون ماذا؟ حكاما. هؤلاء يسمون ماذا؟ حكاما. وقال الله جل وعلا في أمر الرجل مع امرأته إذا وقعت الخصومة: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكما وحكما، سماهما الله جل وعلا ماذا؟ حكاما. فالشاهد من هذا أن الشهادة تكون عند الحاكم، سواء كان الحاكم الذي به تحصل الحدود وتقوم الأمور، يعني الحدود والأمور التي لا تكون إلا من الحاكم كالحدود والقصاص، هذه لا تكون إلا عبر من؟ إلا عبر السلطان، يعني عبر الحاكم أو من فوضه الحاكم. لكن أمر فيه خصومات بين الناس، نزاعات، تكلم فلان تكلم علي، فلان استدان مني مال ما أعطاني وما شابه لك، أشياء يسيرة، فالناس ربما تحاكموا إلى من؟ إلى من يثقون به في حكومته. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له ما كنيتك؟ فقال أبو الحكم، لأن قومي إذا اختصموا في شيء رفعوه إلي فأصلحت بينهم أو فحكمت بينهم فرضوا بحكمي، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بأبي شريح مع إقراره بماذا؟ بما يصنع في قومه. من ماذا؟ من أمر الحكم. واضح جماعة؟ فهذا أمر كما يقال معروف متعارف به. قال أو هي الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص، وبلفظ خاص قال وهو أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما، يعني شهدت أو أشهد أو عبارة تكون معناها بهذا المعنى. الأمر الثاني حكمها تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى، يعني في حق الآدميين، فرض على الكفاية، إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي أن الأصل في الشهادة أن من فروض الكفاية، إذا قام بها من يحصل بهم الكفاية سقطت عن الآخرين، وإلا تعينت على من علمها، لقول الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قالوا أما أداؤها وإثباتها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، وأما أداؤها وإثباتها عند الحاكم فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا وعيد شديد لمن كتمها، فدل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك. وهذا واضح، يعني مثلا رجل أشهد على بيع وشراء، أشهد على دين، أشهد على نكاح، أشهد على طلاق، على أي حق من الحقوق، رجلين فتخاصموا أو فتخاصم الخصمان اللذين شهد بينهما الشهود فدعاهم الحاكم، إذا دعاهم وجب عليهم الإجابة والإدلاء بالشهادة للآية السابقة فإنه آثم قلبه. قال ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد، فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لو كان سيشهد بأمر يحصل له ضرر متحقق فإنه كما هو معلوم لا واجب مع إيش؟ لا واجب مع نعم لا واجب مع ماذا؟ مع عجز، هنا يكون عاجز بسبب ماذا؟ بسبب الإكراه أو الضرر الذي قد يحصل به أو بمن يكون تحت ولايته بسببه. الأمر الثالث أدلة مشروعيتها، دل على مشروعية شهادة الكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، متفق عليه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه الترمذي وغيره وصححه العلامة الألباني. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها. المسألة الثانية شروط الشاهد الذي تقبل شهادته. يشترط في من تقبل شهادته الشروط التالية: أولاً الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي. وتقبل شهادة الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر لأجل الضرورة، وذلك إذا لم يوجد غيرهم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله وآخران من غيركم من غير المسلمين يعني أهل الكتاب، وبعض أهل العلم حمل الآية على عمومها ولا سيما إذا وجد المعنى، إذا وجد المعنى الذي لأجله قال الله جل وعلا وآخران من غيركم، بمعنى أنه إذا كان في بلد مثلا ليس فيها أهل كتاب وليس فيها أحد من أهل الإسلام، واضح جماعة، فشهد على أمر ما كفار ليسوا من أهل الكتاب ولا من أهل الإسلام، هل تقبل شهادتهم؟ بعض أهل العلم أخذ بعموم قول الله جل وعلا أو آخران من غيركم على أنه يدخل من غيركم كل ما سوى المسلمين من كتابين أو غير كتاب، لكن بشرط أن تدل القرينة على صدقه، أن تدل القرينة على صدقه، يعني يكون كافر لكن معروف بأنه صادق ليس معروف بماذا؟ بالكذب. أما إذا كان كاذبا فإن شهادة المسلم الكاذب لا تقبل، فالكافر من باب أولى. الأمر الثاني البلوغ والعقل، فلا شهادة لصغير وإن اتصف بالعدالة لأنه غير كامل العقل فهو ناقص الأهلية، لكن تقبل شهادة الصبيان. طيب قبل هذا، فالصغير الذي لم يبلغ وكذا المجنون لا تقبل شهادتهم، لماذا؟ إما لذهاب العقل أصلا والقصد أصلا أو لنقصانه في الصغير قبل البلوغ، على أن بعض أهل العلم في الصغير خاصة يفرقون بين الصغير المميز وغير المميز، فيقولون الصغير المميز الذي يعقل، وبعضهم قيده بالعشر سنين بالنسبة للذكر والتسع سنين بالنسبة للأنثى، بأنهم إذا كانوا في مثل هذا السن بأنه تقبل شهادتهم، إذ يعني كما قال بعضهم ما الفرق بين أن يكون هذا الغلام مثلا في الظهر شهد قضية ولم يبلغ إلا في العصر، تقبل شهادته أم لا؟ على القول باشتراط البلوغ لا تقبل، واضح؟ فيقول إيش الفرق الآن؟ هل عقله يكتمل خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات؟ الجواب لا. قالوا إذن العبرة بماذا؟ بالتمييز. العبرة بماذا؟ بالتمييز وإتقان الشهادة. فمتى علم عنه رجاحة العقل؟ علم عنه رجاحة العقل يعني يكون إنسان مثلا طفل في العاشرة وعليه علامات رجوح العقل، قالوا فمثلها تقبل شهادته، إذ لا فرق في البلوغ كما ذكروا بين وقت ووقت إذا كانا متقاربين. قالوا لكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، جروح خاصة مثلا طفل ضرب طفلا فكسر رأسه، أو مثلا كبير ضرب طفلا فكسر رأسه، أو صغير ضرب كبيرا فكسر رأسه، أو مثلا رمى سيارة فكسر زجاجها، أو رمى بيتا فكسر زجاج البيت، من فعل هذا يأتي الصغار، من فعل هذا يقوم فلان، كلهم الحاضرون يقوم فلان هو الذي رمى، واضح يا جماعة، أو فلان هو الذي ضرب فلانا. قالوا في هذه الحالة تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم، واضح يا جماعة لا، في إثبات هذا المعنى، لأنها أشياء قد لا يتوصل إليها إلا الصبيان. قالوا بخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم، وكذا لا تقبل شهادة المجنون المعتوه والسكران، السكران على التفصيل السابق، السكران على التفصيل السابق، السكران الذي يعقل تقبل والذي لا يعقل لا تقبل، لأن مناط التكليف ما هو؟ العقل، فمتى وجد قبلت شهادته ومتى ذهب لا تقبل شهادته، لأن شهادتهم لا تفيد اليقين إلا الذي يحكم بمقتضاه. الأمر الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، وإنما قبلت إشارته في الأحكام الخاصة به للضرورة، لكن لو أدى الشهادة بخطه كتابة قبلت لدلالة الخط على الألفاظ، يعني الأخرس الذي لا يتكلم يقول لو أشار بشيء هل تقبل شهادة أم لا؟ فذهب كما سمعتم من ذهب إلى أنها لا تقبل. لماذا؟ لأن الأصل قالوا في الأحكام أن تكون مبنية على اليقين، وحركات الأخرس لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على هذا المعنى. قال لكن لو كتب، لو كتبها فإنها تقبل شهادتك، أو لأن القلم أحد اللسانين، لأن القلم أحد اللسانين. وبعض أهل العلم يقول لو أنه لو أشار بشيء تدل الدلالة الواضحة على أنه أراد شيئا قد فهم منه ذلك الشيء من الشهادة، شهد بشيء وقد دلت القرائن من حركاته أنه يقر بتلك الشهادة قبلت. والظاهر أن هذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الحاكم، ويختلف كذلك باختلاف الحكومات والقضايا. مثلا الحدود تحتاج إلى ماذا؟ شيء من التحري، وقد يكون شيء من ماذا؟ من أمور السهلة الصغيرة ربما يتعامل معها الحاكم معاملة القرينة، وأخرى قد يعتبرها شهادة. فالشاهد أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم. الأمر الرابع الحفظ والضبط واليقظة. قال فلا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو لعدم حصول الثقة بقوله، لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، لكن تقبل ممن يقل منه ذلك لأنه لا يسلم منه أحد كما تقدم. يعني لو أن إنسان يخلط يقول لعله ما أذكر، يعني هل هذا أخذ من هذا؟ يقول ما أذكر، كأنه قد وقد. واضح يا جماعة؟ هذا لا يقبل قوله. أو عرف أنه يخلط، يأتي الشاهد مرة الأولى أن فلان أخذ فلان يعني مال من فلان، فيأتي بعد أيام يقول لا لا ليس هو لكن فلان. واضح يا جماعة؟ لا، هذا يسمى ماذا؟ ليس بضابط. فلا يعتمد قوله في الشهادات خشية الخطأ، بخلاف ما إذا حصل منه شيء نادر، فالنادر لا عبرة به. الأمر الخامس العدالة. فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، كما تقدم الفاسق لا تقبل شهادته، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا، إذا لا تقبل شهادته. طيب والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة، ذو المروءة المؤدي للواجبات والمستحبات المجتنب المحرمات والمكروهات. هذا الوصف بهذا القيد كما قال العلماء لا يكاد يوجد إلا في خواص الصحابة رضي الله عنهم، أو في كبار الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصالحين. وفيه شيء من التضييق. والصواب في تعريف العدالة ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه من اجتنب الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، هذا هو من العدل، اجتنب الكبائر له محاسن له شيء من المساوئ، لكن محاسنه بالنسبة لمساوئه ماذا؟ لا شيء، قليلة. السيئات بالنسبة للحسنات الذي عنده قليلة، فهذا هو العدل. قال إذ لو قلنا بأن العدل من لم يذنب فلن نجد على الأرض عدلا، وإذا قلنا بأن العدل كل شخص ولو أذنب لما كان في الأرض ماذا؟ ليس بعدل، ولكن العدل ما ذكره رحمه الله تعالى، من كانت محاسنه أكثر من مساوئه. بل بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولا سيما المعاصرين يقول للحاجة ولكثرة عدم انضباط المسلمين اليوم، يعني الظاهر في المسلمين اليوم كثير منهم ماذا؟ هل هم أهل استقامة؟ الكثير منهم ماذا؟ فيه ما فيه من التقصير، يعني حلق اللحى والمدخن مدخن، والذي عنده معاصي عنده معاصي. فلو أسقطنا شهادة هؤلاء لسقطت ماذا؟ حقوق كثيرة. واضح يا جماعة؟ لسقطت حقوق كثيرة. فلذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في عصرنا هذا إذا لم يكن من الشهداء إلا مثل هؤلاء، أو إذا كان لا يستطاع التوصل إلى الحق إلا بمثل هؤلاء، فإن هؤلاء يكونون شهداء معتبرين. لماذا؟ للقاعدة العامة الكلية أن جلب يعني القاعدة الكلية المعروفة تحصيل أعلى المصلحتين بدرء ماذا؟ بدفع أدناها، وكذلك يعني تحصيل أعلى المصلحتين بدرء أدناها، ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب ماذا؟ بارتكاب أدناها. واضح يا جماعة؟ طيب، المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالشهادة. أولا، يجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، لأن الشهادة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بعلم. بل لا تكون شهادة إلا بماذا؟ إلا بعلم، لأن الشهادة بمعنى إيش؟ الشاهد، شهد، من شهد. واضح؟ قال: ويجب على الشاهد أن يكون على علم بما يشهد به، فلا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي على بصيرة وعلم. والعلم يحصل بالسماع أو بالرؤية أو بالشهرة والاستفاضة فيما لا يحصل إلا بها غالبا، كالنسب والموت. كالنسب والموت، النسب يعني كالنسب عفوا، إلا فيما لا يحصل إلا بها غالبا كالنسب والموت. النسب يقال هذا فلان معروف أن من آل فلان، من فلان، فلان مات، نعم معروف عندنا فلان مات، يشهد على ماذا؟ على ما اشتهر واستفاض بينه وبين الناس ولو لم يره. واضح يا جماعة؟ لكن استفاض واشتهر، فلان ابن من؟ فلان ابن فلان، اشتهر بين الناس هذا الأمر، فيقول بماذا؟ بما علم. أي طيب، قالوا: الأمر الثاني: لا تقبل شهادة الأب لابنه ولا العكس. هذا تقدم معنا في الدرس السابق. لماذا؟ لحصول التهمة. وكذا أحد الزوجين لصاحبه. لماذا؟ لحصول إيش؟ التهمة، لأن الصاحب قد يشهد لماذا؟ لصاحبه. الأب قد يشهد لولده، الولد قد يشهد لأبي، وهكذا. فلأجل حصول التهمة لا تقبل شهادة هؤلاء. قال: وتقبل الشهادة عليهم، يعني الشهادة من الأقارب بعضهم على بعض، الشهادة من الأقارب لبعضهم على بعض لا تقبل، الشهادة من الأقارب بعضهم على بعض. واضح يا جماعة؟ أنا أقول أشهد على فلان أنه أخذ مال فلان، يكون أخي، عمي، خالي، تجوز هذه الشهادة أم لا؟ تجوز. أما أن أشهد له، لا. لماذا؟ لمظنة التهمة. قال: وتقبل الشهادة عليهم، فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت لعدم التهمة في ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأمر الثالث: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعا بها أو يدفع بها ضرا عن نفسه. أما العداوة في الدين فلا تمنع قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع. وهذا أيضا من هذا الباب، لأن شهادة الإنسان على عدوه مظنة ماذا؟ مظنة التهمة. لكن إذا كانت العداوة دينية تقبل الشهادة أم لا؟ الجواب: تقبل. إذ لو سقطت هذه الشهادة لسقطت ماذا؟ حقوق، لسقطت حقوق كثيرة. ثم هو ليس محل تهمة، لأن سبب الخصومة ما هي؟ دينية ليست دنيوية. الأمر الرابع: يجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه، ولا تجوز المحاباة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. الأمر الخامس: تقبل الشهادة على شهادة لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكن بشرط تعذر شهود الأصل لمرض أو موت أو غيرهما مع ثبوت عدالة شاهد الأصل والفرع معا. يعني مثال ذلك أو ما مع الشهادة على الشاهد، يعني مثلا إنسان أو شهد رجلان بحق لفلان على فلان، لكن هذان الرجلان في بلد آخر. واضح يا جماعة؟ في بلد آخر، فجاء المدعي يدعي أن شهودك، يقول: شهودي فلان وفلان في بلد آخر. طيب كيف الحل؟ يقول: أنا مستعد، المدعي، أن أرسل إليهما من ترضونهم من الشهداء يسمعون الشهادة منهم، فتكون ماذا؟ شهادة على إيش؟ على الشهادة. أو أين شهودك؟ يقول: مريض، لكن أرسل إليه من يشهد. واضح؟ فيذهبان إلى ذلك الشاهد فيقول: أشهد على فلان أن له على فلان كذا وكذا، فهي تسمى شهادة على إيش؟ على شهادة، يعني شهود الفرع يشهدون على الشهود الأصل بأنهم شهدوا على فلان بأن له على فلان كذا وكذا، واضح يا جماعة؟ فهذه الشهادة على شهادة تجوز للحاجة إليها، لكن بشروط. من هذه الشروط عدم وجود ماذا؟ الأصل. إذ لو كان الأصل موجودا لما احتاج إيش؟ إلى الفرع. الأمر الثاني عدالة الفرع وعدالة الأصل، واضح؟ الأمر السادس لا تقبل شهادة الزور، لا تقبل شهادة الزور وهو الكذب، وهي من الكبائر لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، فقال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، بل هي كبيرة من الكبائر، شهادة الزور كبيرة من الكبائر. الأمر السابع لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة، لكن لو عجز عن المشي إلى محل أداء الشهادة فله أخذ أجرة الركوب. طيب لا يجوز لأن فيها معنى من معاني إيش؟ معنى من معاني الرشوة، واضح يا جماعة؟ وفيها معنى من معاني ماذا؟ هدايا العمال، وفيه شيء من ماذا؟ من التغرير، ويكون بسبب ذلك فيه شيء من ماذا؟ من التهمة. لكن لو كان مثلا في مكان بعيد لا يستطيع الوصول إلا بمواصلات وليس عنده مواصلات، فلصاحب الحق أن يعينه على ذلك، واضح يا جماعة؟ لا أنه أجرى على الشهادة، إذا أخذ أجرة على الشهادة هذا لا يجوز. لماذا؟ لما تقدم ذكره. الأمر الثامن عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، فالزنا واللواط لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أما بقية الحدود كالسرقة والقذف وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها شاهدان من الرجال، ولا تقبل فيه شهادة النساء لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقياس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه العقوبات. أما المال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتان أو الرجل والمرأتين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه في ماذا؟ في الأموال. أما في الحالة الأولى في الطلاق في الرجعة في الظهار في الإيلاء وما شابه ذلك، يقول لا تقبل شهادة المرأة بل لابد من شهادة الرجلين على الراجح الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. قال ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين مدعي لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال ويقبل أيضا في المال أي خلاف ماذا؟ الحدود السرقة وما شابه ذلك لا يكفي ذلك لأنها حدود. أما في الأموال في الحقوق يقبل في المال وما يقصد به المال، يعني الإجارة تجارة وما شابه ذلك. الأصل أنه شاهدان، فإذا ما وجد شاهدان ما عنده إلا شاهد واحد فماذا؟ فيشهد الشاهد ويمين المدعي، واضح يا جماعة؟ لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فهذا يكون بالحقوق المالية وما تفرع عنها، بخلاف ما كان باب الحدود، لأن ما كان باب الحدود الأصل فيه ماذا؟ التحري، الأصل فيه ماذا؟ التحري والتوقي. طيب أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، طيب ظهر لما قلنا الأصل فيه التحري والتأني كذلك. الشهادة على الشهادة بعض أهل العلم خص منها صورا منها الحدود، يعني يقول الشهادة على الشهادة تجوز إذا كانت في الأموال ونحوها من الحقوق أي ما تفرع عنها. أما ما كان باب الحدود يعني فلان يشهد على فلان زنا أنه سارق أنه كذا، قالوا لا تقبل الشهادة على الشهادة. لماذا؟ قالوا لأنها حدود، والأصل في باب الحدود أن تدرأ بالشبهات، والأصل في باب الحدود أنها تستر، يعني الأصل فيها أنها الستر، والأصل فيها أنها كذلك ماذا؟ تدرأ بالحدود. قال فينبغي أن لا يفتح هذا الباب. واضح. وبعض أهل العلم عمم، وبعض أهل العلم عمم بجواز الشهادة على الشهادة مطلقا. طيب قالوا أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة، أي كون المرأة ثيبا أو بكرا، والولادة، أي هل فلانة ولدت أم لا، في أمور ماذا؟ في أمور إثبات النسب الرجل وما شابه ذلك، هل وضعت المرأة أم ما وضعت، وهذا الولد من هذه المرأة أم ليست من هذه المرأة. واضح جماعة أم لا؟ فهذا بابه من سيأتي معنا. قالوا أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب، يعني لا يطلع عليه إلا من؟ إلا النساء. ما لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء، مثل ماذا؟ قالوا كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك، فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة. ومن أهل العلم من اشترط امرأتين. قالوا إذا كان الرجل يشترط فيه الرجلان، شهادة الرجل تشترط فيه الرجلان، فالنساء من باب أولى أن يقال أقل نصاب النساء امرأتان. لكن العلماء رحمهم الله تعالى من أهل العلم فرق وفصل في هذا، فقال ما كان بابه يطلع عليه الجمع من النساء فيقبل فيه ماذا؟ فلا بد من شهادة الثنتين. وما كان بابه ما لا يطلع عليه إلا المرأة والمرأة فيكفي فيه شهادة المرأة الواحدة. ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال، يعني رجل ادعى أنه فقير بعد أن كان غنيا، كما في الحديث سيأتي معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن المخارق في من تحل له المسألة، ورجل أصابته فاقة، أي فقر، أي بعد أن كان غنيا، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة أي العدالة والعقل من قومه لقد أصابت فلانا فاقة أي حاجة. والحديث رواه مسلم وغيره، ومر معنا الكلام على هذا في كتاب الزكاة. الأمر التاسع، لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول أشهد أو شهدت، بل يكفي في ذلك قوله رأيت كذا وكذا أو سمعت أو نحو ذلك، لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك، أي على اشتراط ذلك اللفظ، ما كان بمعناه أخذ حكمه، ما كان بمعناه أخذ حكمه، أي ما كان بمعنى الشهادة أخذ حكم الشهادة. وهذا آخر هذا الكتاب. قال وبهذا، قال وبعد، فهذا ما يسر الله سبحانه جمعه في هذا المختصر، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وكان الانتهاء بفضل الله ورحمته في 19 من ربيع أول عام 1435 هجرية، وابتدأنا في تاريخ يعني ليلة 12/5/33 و400 فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نسأل الله عز وجل أن يجعله من العمل الصالح المتقبل عنده، وأن يدخره لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.